معكم من جديد سيداتي وسادتي في الجزء الثاني من برنامج فروم الإذاعة، وضيفنا السيد جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة والملفات الكثيرة المفتوحة في جانب إصلاح العدالة والقضاء والتعديلات الدستورية المقبلة في جانب الحريات والحقوق. نفتح الآن ملف مرتبط بتعزيز دور القاضي. مدى احترافية القضاء الجزائري في التعاطي مع تطور الجريمة والجريمة المنظمة؟ هل يواكب القاضي في الجزائر تطور الجريمة؟
وقبل كل شيء نزيد واحد مدبيا نزيد نقاط فيما يخص قانون الإجراءات الجزائية اللي ما كملتهاش. فيما يخص المحبس المؤقت تعزيزه وتم إنقاص من مدة الحبس المؤقت كذلك، ما ندخلش في التفاصيل سي تكنيك، لأنه كان ندخل في التفاصيل بزاف الناس ما يعرفوش يأولوا أمور أخرى. إذن تم بصفة عامة أنه تم إنقاص من مدة الحبس، وكذلك إعطاء أهمية أكثر في مجال الرقابة القضائية وكما قلت الصور الإلكترونية. نزيد نقطة أخرى في تأطير الحق في الإعلام خلال التحريات الأولية. نقول التحريات الأولية أمام الشرطة القضائية، يعني الشرطة والدرك وغير ذلك من الأجهزة. هنا طرأ تعديل على المادة 11 وين ضبط الشرطة القضائية بعد هذا التعديل ما عندهمش الحق أنه يمدوا حقائق على الجرائم المرتكبة ولا القضايا اللي أمامهم إلا بإذن من وكيل الجمهورية. يتحصلوا على إذن باش يديروا يتواصلوا مع وسائل الإعلام، لأنه حتى تكون النيابة العامة هي لأن النيابة العامة هي مديرة الشرطة القضائية اللي تدير وتسيطر على الشرطة القضائية. كذلك التعديل الآخر هو إمكانية استعانة المحققين بوسائل الإعلام من أجل النداء على الشهود باش يحضروا، يعني تستعمل وسائل الإعلام باش قال يا شهود اللي شاف القضايا يجي يلتحق بمركز الشرطة الثاني يقدم شهادته. كذلك حماية شهود وخبراء، نصت مواد قانونية جديدة أنه الشهود اللي يقدموا شهادة في قضية ما ولا ضحايا تحميهم الدولة الجزائرية، والنائب العام هو مكلف بهذا الأمر من أجل حماية الشهود وتوفير لهم مكان آمن ترحيلهم وتوفير لهم ما إذا ما كانت عندهم إمكانية مادية وحماية اجتماعية وغير ذلك من أجل حماية الشهود لإدلاء بشهادتهم. وفي نفس الوقت حتى أمام المحاكمة يمكن حماية هذه الشهود ما يحضروش أو يحضروا بأسماء مستعارة أو غير حقيقية، وكذلك يمكن سماعهم عن طريق وسائل الإعلام يعني عن طريق التلفزيون، ويغير كما تعاملوا ثم في التلفزيون يغير الصوت ويخبأ
تكون
الوجه
استعمال التقنية الجديدة في يعني المحاكمة. الشاهد لا يحضر
عن طريق وفي نفس الوقت يغير الصوت ويغير حتى الشكل، يعني كما تعمل وسائل الإعلام التقنيات الخاصة بوسائل الإعلام المرئية. بالنسبة في بعض القضايا كذلك ما رايح تكون عندها الحق باش تكون أمام يطعن فيها أمام المحكمة العليا، تخفيف على القضايا على المحكمة فيه نسبة معينة من القضايا ما رايحش تكون، خاصة القضايا البسيطة اللي ما عندهاش أثر ما رايحش تكون مطعون ما عندها يكون ما يكونش عندها الحق أنها تكون مطعون فيها أمام المحكمة العليا. وكذلك تشكيلت محكمة الجنايات كانت القضاة هذوك اثنين اللي كانوا برتبة مستشار أصبحت قاضيين، يعني يقدروا يجيبوا أي قاضي لي باش يشكلوا. فهذه بصفة بسيطة جدا الإجراءات الجزائية حقيقة جاء بشيء جديد جميل إن شاء الله يكون في المستقبل وفي التطبيق. في التطبيق رايح يظهر أشياء أخرى من أجل أنه نزيد نطور هذا الأمور.
بالنسبة لاحترافية
هنا ندخله في التكوين، ممكن تعطيت لمحة في بداية الأمر قلت أنه التكوين هو عنصر من عناصر استقلال القاضي، مش استقلال القضاء، استقلال القاضي في ذاته، لأن التكوين هو عنصر مهم لأي وظيفة كانت. ولكن احنا في القضاء بدأنا التكوين في 2000، والآن أصبح التكوين شيء ضروري للقضاة على اعتبار أنه ترسانة من القوانين، سواء على مستوى الداخل سواء على مستوى الدولي، لازم تكون مطلع بها وتكون ساري معها. وبالتالي أنه احنا عندنا أول التكوين القاعدي الأغلبية يعلموا هذا الشيء، عندنا 3 سنوات بعد الليسانس، ربما رايح يكون تعديل جديد حسب ما كان وزير أدلى به أنه رايح يكون مدرسات تستقبل الطلبة ابتداء من البكالوريا، لأن المشروع يدرس على مستوى الوزارة. هنا كاين لجنة شكلها الوزير هي اللي راهي منكبة على هذا الأمر، وما عنديش معطيات بالتفاصيل، ولكن تكوين قاعدي لمدة 3 سنوات. ثاني حاجة، تكوين مستمر للقضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء اللي في جميع المواد، من قانون الأعمال، من التجاري، من الشركات إلى غير ذلك، المواد اللي راهي موجودة الآن، جرائم الإعلام الآلي، جرائم مع حضور خبراء من الخارج وخبراء من الداخل الموجودين عندنا. التكوين مستمر عن طريق الآن وسائل الإعلام الجديدة، أن قضاة المحكمة العليا الآن يعطوا محاضرات ابتداء من المحكمة العليا لجميع المجالس عن طريق استعمال لا فيزيون كونفرنس. الآن كل القضاة على مستوى الوطن يتكونوا عن طريق هذه الوسيلة من ابتداء من المحكمة العليا، مربوطين كلهم. تكوين تخصصي، فيه قضاة اللي راهم يدرسوا التخصص في مجال معين، خاصة في جرائم الاقتصادية وغير ذلك، اللي عندها لازم التحكم في مثل هذه القضايا، اللي خاصة قضاة القطب الجزائي. ولكن فيه تخصص في مواد أخرى اللي هي الآن شركة تجارية الأجنبية اللي راهي تدخل بقوة الجزائر، الآن لازم القاضي يكون مطلع على كل قوانين الاستثمارات وغير ذلك. بالتالي هنا لازم دائما تحيد المعلومات. بالتالي القاضي الكفء والكفء المطلع على هذه القوانين وعلى هذه الترسانة من القوانين رايح يصدر أمره بصفة استقلالية، واللي ما يكونش كفء وما عندوش معطيات لازم يستنجد بقاضي آخر أو أي شخص آخر ليساعده في الاستنباط والنتيجة من الملف المطروح عليه.
يعني الجديد في تعاطي القضاة مع الجرائم المختلفة ومع تعددها وتطورها، يعني القضاء الجزائري باشر يعني تجربة جديدة في فتح والمحاكمة في قضايا الفساد وعلى كثرتها وعلى تطورها ويعني مستمرة هكذا قضايا. ما هو تقييمكم السيد العيدوني للمحاكمات التي جرت وتجري في قضايا الفساد؟
أولا الفساد عندما نتكلم عن الفساد كلمة شاملة وواسعة ومركبة. فساد نقصد به الرشوة، نقصد به الاختلاس، نقصد به تبديد المال، نقصد به الغدر إلى غير ذلك من الأشياء من النصوص. لأنه عندما نتكلم الفساد الانتباه تاعنا يروح إلا للرشوة والاختلاس، ولكن فساد بصفة عامة الكلمة باللغة العربية جت أعم من اللغة الفرنسية. باللغة الفرنسية يقول كوربسيون، باللغة العربية الفساد جت أعم من اللغة. وبالتالي احنا في القضاء الجزائري فعلا الآن في مجال محاربة الفساد، وخاصة بعدما صدقت الجزائر على اتفاقية دولية لمحاربة الفساد سنة 2003 وصدور قانون لعدل عدة مواد المتعلقة بجرائم الاقتصادية، واللي يجعلها جريمة جنحية، يعني أقصى عقوبة هي 20 سنة. وبالتالي نظرا لأن هذه الجريمة عندها نوع من التقنية، وهي جريمة تكنيك تستوجب أهل الاختصاص التقنيين والقضاة، ما تقدرش تدير فيها محلفين. إذن هذه الجريمة الفساد مستشري فعلا في جميع المستويات هنا ولا في جميع الدول، ولكن يجب ما نقدرش نقضيوا عليه، لأنه الجريمة تطورت تطور كبير، ولكن يجب على الأقل التقليص منه، ولكن يجب توفر بعض الأشياء، خاصة أنه يجب على الناس أولا الوازع الديني يخافوا من ربي. نقول هذا الناس لازم يخافوا من ربي وينقصوا وما يحللوش كلش، نبدأ بالوازع الديني، لأنه كان اللي يحلل الرشوة يردها قهوة ولا يردها كراميات ولا يردها كذا، وهو كاين اللي يروح للحج 100 مرة وياكل الرشوة، الناس تعرف هذا الشيء. ولكن هاد الناس ما تخافش من ربي اولا، وما تخافش من القانون، وباش تخاف من القانون لازم يكون الردع قاسي. اذا اول شيء انه لازم الناس اللي يحاربوا الرشوة يكونوا نزهاء ويكونوا في المستوى وما يخافوا حتى من واحد. ثانيا القضايا اللي طرحت امامنا قضايا، فيها القضايا الكبيره وفيها قضايا صغيره وغير ذلك، متنوعه متشعبه ولا زالت مطروحه. القضاء يمشي على حسب ما هو موجود من القوانين، وبالتالي قضايا طرحت تمت معالجتها بطريقه سليمه، القضايا اللي راهي ساريه الان فيه قضايا اللي مازال نشوفوا الوضعيه تاعها في المستقبل القريب ان شاء الله.
مالك جازولي عن التلفزيون الجزائري.
سيدي الفاضل، لو نبقى في هذه النقطة فيما يخص الفساد، ونتكلم أن بعض القضاة يتألمون في صمت، لم تتكلم عن الضغوطات في ملف الفساد بالنسبة للقضاة. هناك بعض الضغوطات أو إغراءات مادية، كما هناك بعض الضغوطات. السؤال المطروح بصفتكم ممثلا للنقابة هو ما هي الحماية القانونية التي يوفرها القانون للقضاة من جانب؟ إضافة إلى أمر آخر تكلمتم فيما سبق عنه هو الحماية المادية، لما نتكلم عن ملف السكن الموجود لدى، يعني هو هاجس بالنسبة لمعظم الجزائريين، نجد أن قاضي أفنى عمره في القضاء ولكن لا يوجد إدار قانوني لكي تحصل على سكن. إذا تكلمنا على القانون العضوي الذي ينظم الأجور ومهنة القضاء، فنجده أن من سنة 2008 إن لم تكن تخني الذاكرة لم يعدل لم يراجع، ولكي يكون القاضي محترفا ويتحمل أو يواجه تلك الضغوطات لابد من مستوى مادي ومستوى يضمن الحماية القانونية للقضاة لكي يستطيع أن يكون لحجية قراراته صدا في الواقع.
شكرا. انت تتكلم عن الحمايه الماديه للقاضي فعلا والقانونيه. من الناحيه القانونيه هو رانا لاحظنا ان الدستور المشروع في الورقه الاولى جاء بنص ماده دستوريه انه كل قاضي يتعرض لتأثير أو ضغوطات من أي هيئة أو شخص كان له الحق تقديم شكوى ضد هذه الهيئة أو هذا الشخص أمام المجلس الأعلى لتقوم بإجراءات معينة لمتابعة هذه الأشخاص. هذه الحماية الدستورية، يعني طلعت يعني إلى درجة أعلى. إحنا نتمنوا هذا النص، نتمنوه من ناحية إن شاء الله يتجسد في الدستور، وفيه حماية أخرى في النص، ولكن الحماية المادية فعلا ناقصة في بالنسبة بالنظر إلى السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية عندما نقارن أنفسنا، وعندما نقارن أنفسنا مع بعض الدول الجوار. هذه بالنسبة للسكنات، القاضي ما يقدرش يخرج يحرك بناوات في الطريق باش يحصل على السكن. القاضي الآن عندما نتكلم على القاضي أو الحاكم أو خليفة الله في الأرض، لازم الدولة هي اللي تفهمه، فهمني؟ وبالتالي احنا من الهيئة الوحيدة او الفئة الوحيدة اللي ما خرجتش للطريق للمطالبة برفع العلاوات او التعويضات. لو هددنا بالخروج لكانت قد تمت. نحن نحب بلادنا ونغار عليها ونخاف أن نقوم بإجراء ما يؤثر على بلادنا وعلى مجتمعنا. هذا هو القضاة، مش خايفين. إذن احنا دائما منذ نشأة النقابة والمسار اللي مشات عليه النقابة منذ تأسيسها مشات على شكل أسلوب الحوار، عمر ما مشات الأسلوب الضغط. عمر لا ضغطنا على دولتنا، عملنا في أي مرحلة احتاجتنا الدولة كنا موجودين. في المرحلة الأولى بعد الاستقلال على أبائنا وأجدادنا اللي قاموا بتكوين هذه السلطة القضائية. بعد الخلف اللي جاء قبلنا اللي أسس النقابة كذلك داروا أسوا نظام قضائي ما كانش في المستوى، ولكن كانت هنالك شجاعة من القضاة وبواسل لأسوا النقابة وطالبوا بامتيازات ووصلنا للنتيجة. وعمر ما مشينا لأي في فترة من الفترات اللي تأسست فيها النقابة ظهر الإرهاب. نقابة ما قدرش تعمل في ذاك الوقت، بالرغم من ذلك كانت تتحرك الناس في إطار نقابي، والرغم أن الإرهاب كان ينخر في الإطارات، وعملنا بصمت واجهنا هذا الأمر. الآن احنا ما نش نقول ديروا فينا مزية، احنا واجبنا نقوم به مهما كان الأمر. كقضاة واجبنا نقوم به. إذا كان فيه فئة قليلة جدا ما تحترمش مهنتها هذيك شي همها، ولكن فئة كبيرة جدا من القضاة فعلا تعاني، ما عندهاش سكن، ما عندهاش أموال. يعني أنا القاضي ما يقدرش يشري سكن ترقاوي، وما يقدرش يتحصل على سكن عمومي LPP، هذا ما يعرف LPP.
نعم.
وما عندوش الحق السوسيال، وما عندوش الحق السكن الاخر العدل. وبالتالي هنا الدولة، انا ما نهضرش على القاضي الان، ولكن الدولة لازم توفر امكانيات مادية لكل اطاراتها، ماهوش القضاة. احنا ما نحسدو حتى واحد، احنا رانا في اخر درجة من الاطارات.
سيد العيدولي،
النظام التعويضي طلبنا كقضاة في صمت وبدون طلبنا عن كتابيا من الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الإدارة أن إعادة النظر في النظام التعويضي. الآن احنا ننتظر، لحد الآن ننتظر.
سيد العيدولي، يعني نظام المحاكمة عن بعد واستعمال المحادثة المرئية تجربة قضائية جديدة تعرفها لأول مرة الجزائر منذ الاستقلال، بدأ العمل بها منذ أسابيع فقط في ولاية بازا في مجلس قضاء القليعة تحديدا، ما الذي يمكن أن تضيفه هكذا هذا النظام للمحاكمة عن بعد من أجل عصر العدالة؟ ربما هل هذا يقدم أكثر عدالة أكثر، أم هل هذا يوفر ثقة أكثر بين المواطن وعدالته؟
لا، هو يسرع بالأمور، يسرع بالفصل في القضايا، لأنه في بعض الأحيان أنه عندك مسجون في 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 ورقلة ولا في تيريمسان باش يجيبوا العاصمه، باش يجيبوا العاصمه لازم يمر من 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 ولايه لولايه، ياخذ لك وقت. وربما باش تحضروا باش تنقلوا لازم لك توفر الامن وتوفر الدراك يعني تيموبيليز توت ان ارمي باش تنقل واحد. اذا ويكون باش تجيبوا تسمعوا كشاهد في قضيه في العاصمه، اذا تستعمل الوسيله هذه احسن. بالتالي تسهل عليك القاضي ما يقعدش يأجل في القضايا لعدة شهور باش يسمع شاهد محبوس في تلمسان ولا في عنابة. إذن هذا كمثال يعني تسهل كثيرا من القضاة وحتى المواطن، يعني ما يبقاش رايح جاي للمحكمة والمجلس يروح يوم كامل هو ينتظر ومن بعد قال القضية أجلت لمدة يوم كامل ينتظر ومن بعد القضية أجل. إذن يجب هذا الأمر يعني نوع يعني العصرنا أعطت خاصة في قضاء في وزارة العدل يعني قامت بدور كبير الدولة الجزائرية في هذا المجال بعصرنا قطاع العدالة أو القضاء بصفة عامة. الآن حتى الشيء الجديد حتى القرارات المحكمة العليا الآن أي مواطن يتحصل عليها على مستوى المحاكمة اللي قريبة ليه يقدر يتحصل عليها على مستوى أي محكمة قريبة ليه بالوسائل الجديدة. إذن هذا الشيء
هل ستعمم يعني قريبا ربما في كافة المجالس القضائية؟
التجربة دائما تعمم هذه بالطبع ستكون معممة. إذن لا باش نرجع للنقطة المادية يعني المادية هي فعلا من سنة 2008 كانت خطوة كبيرة في سنة 2008 لكن بعدها في 2011 الإطارات العليا للدولة كلهم ارتفعوا وحنا بقينا الآخرين. هذه هي التوضيح يعني كتوضيح.
أظن أنه نبقى يعني دائما سيد العلوني في جانب الجرائم يعني جرائم الابتزاز الإلكتروني الآن الجريمة الإلكترونية الآن في تنامي ومع يعني الوسائل الحديثة المتطورة ومع وصول المواطن لهذه الوسائل أصبحنا نرى جرائم ابتزاز شرف إلى غير ذلك ولكن لا نرى يعني في الواقع الرادع القانوني أو القضائي حتى يعني تواجه هذه الجرائم وربما أحيانا يعني يغض النظر عنها.
لا يغض النظر على هذه الجرائم هي موجودة في المحاكم يمكن الصحفيين الموجودين اللي راهم يجلسوا في المحاكم يلاحظوا هذا الأمر لكن القضايا هي قليلة ماهيش كثيرة جدا ولكن متابعتها لأنه وسائل الآن موجودة على مستوى مراكز الشرطة العلبية سواء للدرك أو للشرطة لإظهار العملية التقنية لإظهار الحقيقة موجودة الآن عندنا وسائل متطورة على مستوى الشرطة القضائية والعلمية بالتالي القاضي يستنجد بهذا الخبراء دائما وقضايا موجودة قضايا كثيرة مرت في طلعت على عدة ملفات مرت
بالنسبة للأحكام هل الأحكام رضعية؟
أحكام رضعة فعلا لأنه عندها خطورة أكثر من الجريمة التي توقع مباشرة لأن عندها خطورة لأن الجريمة هذه تتم عن طريق الإعلام عن طريق وسائل الإعلام ونشرها يعني هذا الانترنت هذا
يتؤثر على المجتمع بكامل
يتؤثر.
فروم الإذاعة متواصل رحب بكم من جديد سيداتي وسادتي في الدقائق المتبقية من عمر فروم الإذاعة وضيفنا سيد جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة ونفتح الآن ملفا حساسا سيد العيدوني يشغل الرأي العام الوطني بحد هذه الأيام جرائم فادحة لاختطاف الأطفال مع تجديد العقوبات إلا أن الظاهرة في تنامي اختطاف أطفال أصبح كابوس ينغص حياة المواطن الجزائري سواء لاغتصاب هؤلاء الأطفال أو لأغراض أخرى هل هو تقصير من القضاء؟ لماذا تعجز العدالة سيد العيدوني على احتواء الظاهرة ولماذا لم نصل بعد إلى قوانين رضعية توقف الظاهرة؟
القضاء ما هوش مسؤول عن الاختطاف بسبب عدم تطبيق القانون احنا القانون نطبقه بناء على ما هو موجود بالتالي التعديلات الأخيرة اللي وصلت سنة 2014 قد نصت على عقوبة وصلت إلى عقوبة الإعدام بالنسبة للذين يختطفون ويحجزون ويمارسون التعذيب على هؤلاء الأطفال شيء فعلا اختطاف طفل واحد شيء خطير لكن أنا عندما راني نتكلم على الاختطاف راني نتكلم على كل أبناء الجزائر المختطفين، ما نستثنيش ولا واحد، هكذا باش الجمهور يكون على عين، لأنه عدنا طفلين مازالوا مختطفين لحد الآن إن شاء الله، لأنه إحنا كقضاء فيه وسائل هي اللي تقوم بالتحري، إحنا الآلة الأخيرة اللي تقوم بالفصل في القضية بالإدانة أو تبرئة ساحة الشخص. بالتالي فعلا هذه الجريمة أصبحت تنغص علينا كلنا، ماهوش على المجتمع، علينا كلنا، لأنهم كلهم أبنائنا، وأي واحد فينا يكون يقدر يتعرض لهذا الشيء، أي واحد فينا. بالتالي يجب أخذ هذا الأمر بعناية في جميع المستويات، يجب على المدرسة تقوم بدورها في هذا المجال، وعلى الإدارة تقوم بدورها، والقضاء يقوم بدورها، والشرطة القضائية بما فيها الدرك والشرطة يقوموا بدورهم، والمجتمع المواطنين كذلك يقوم بدورهم، عندما يشوفوا حاجة لازم يبلغوا، عندما يشوفوا حاجة غير عادية يقوم مثلا كما الدار هذيك تاع اللي كان فيها الطفل المشمعة اللي موجود
يعني المنزل مشبوه
سنوات، المواطنين يلاحظوا باللي هذه الدار فيها تردد لازم يبلغوا، لأن يعني الدار مشمعة فيها ناس يترددوا لازم يتبلغ من طرف المواطنين، لازم نكونوا حضاريين في الأمر هذا، لازم نتحضروا، لازم نتقدموا. احنا الآن نشوفوا شخصين يتخاصموا في الشارع ندوروا وجوهنا ونخليهم يتقاتلوا، لا شيء خاف يقول لك الموسى يجي فيها ولا هذه الناس ولات كيفاش نقولوا بالدرجة نتاعنا تخطاني وتفوت، تخطى راسي وتفوت، لا لازم ما تخطاش راسي وتفوت، لازم نكونوا مسؤولين، لازم نتربوا على هذا الشيء. المدرسة، أنا المدرسة نعطي مثال، المدرسة في الابتدائي الأطفال يقروا السنة الأولى ولا الحضانة ما نطلقهمش حتى يجيوا الأولياء تاعهم ياخذوهم من الداخل، هذا كمثال، هذا كمثال. المدرسة الابتدائية أنا الأطفال في الابتدائي ما نطلقهمش مباشرة، لازم يقول الداخل ويجيوا الأولياء ياخذوهم من داخل المدرسة ولا اللي مفوض باش ياخذوا. هذه موجودة في جميع الدول، غير هنا ما كايناش، يعني أستاذ ما يجيش الأولياء أنت ويحطوه على الثمانية، الأستاذ ما يجيش يخرج على الثمانية وربع الأولياء أنت هم يكونوا راحوا، وين يروح هذا عنده ست سنين؟ يعني كان بعض الآليات سهلة نقوم بها، ولكن تبليغ على الجريمة لازم نكونوا واعيين. الآن القانون الجديد اللي راه الآن أمامنا اللي صادق عليه اللي صدر مؤخرا نتاع حماية الشهود راهي موجودة، آلية حماية الشهود موجودة الآن رايح تبدأ تطبق، أيضا ما على الشهود إلا أن يبلغوا ماشي على هالجريمة، على جميع الجرائم نكونوا حضاريين، حابين نطوروا بلادنا، لأنه أشياء غريبة راهي توقع في البلاد، أشياء غريبة في المجتمع ماناش نعطيوها قيمتها، وماناش كلنا ماناش نخافوا ربي، لأنه لو جينا نديروا أمورنا فيما هو عليه ماناش لها موصولش هذا الشيء. اللي راهم يختطفوا ممكن يكونوا متعرضوا للمخدرات، إذن هاد الابناء ما ترباوش، لهذا يقوم بهذا، كاين لابيدوفيلي كيما نقولوا، كاين بزاف امور. بالتالي لازم هادو الدور تاع مختصين في علم الاجتماع وعلم النفس التربوي والعلم النفس اللي يقوموا بالدور هذا، يدرسوا الظاهره هذه ويعطيوا ارائهم عن طريق وسائل الاعلام راهي موجوده. هذا بالتالي القضاء في الحالي يقوم بمعاقبة المجرمين بالطبع، وأقصى العقوبات راهي موجودة في القانون هذا، يعني توصل حتى الإعدام،
ولكن في التنفيذ لا يوجد تنفيذ. هل ممكن أنه طالب يعني بتنفيذ عقوبة الإعدام في جانب اختطاف الأطفال واغتصابهم؟
التنفيذ ليس من صلاحية القضاء،
لا نقول تنفيذ الإعدام، لا تنفيذ الإعدام في جانب محدد بالذات،
لا عقوبة لا
تنفيذ عقوبة، هل ممكن نصل لتنفيذ عقوبة الإعدام في جانب اختطاف الأطفال؟
تنفيذ عقوبة الإعدام هو من صلاحية السلطة التنفيذية، لهوش من صلاحية السلطة القضائية والقضاة. ثاني حاجة أن تنفيذ عقوبة الإعدام أن في سنة 93 صادقت الجزائر على عدم تنفيذ العقوبة الاتفاقية الدولية من بين الدول، لأنه في 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 المجتمع الدولي فيه الدول اللي ما تنفذش ما 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 ينصش القانون على عقوبة الإعدام، كاين دول اللي قانونها نحاو عقوبة الإعدام ما ينصش، وكاين دول اللي نص قانونها على عقوبة الإعدام وما تنفذش مثل الجزائر، مثل الجزائر مصر مصر ماشي مصر المغرب تونس إلى غير ذلك، هادو أمضوا على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام. وفيه دول اللي احنا في سنة 93 كان الإمضاء على هاد الاتفاقية، وفيه دول اللي عندها عقوبة الإعدام ينص عليها قانون وتنفذ عقوبة الإعدام. يعني كاين ثلاث فئات في المجتمع الدولي، احنا من بين الناس انه الامر. وبالتالي عندما نجيو لتنفيذ عقوبة الإعدام ماهوش من صلاحية القضاة، من صلاحية السلطة التنفيذية في القانون. ده هو
عبد الغني كعبش،
لكن في القانون منصوص عليها والقضاة يطبقوها.
السيد جمال عيدوني، يجري الحديث عن تراكم ملفات على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، ألا ترون ذلك يؤثر على مصداقية وقيمة الأحكام الصادرة في هذا الملفات؟
تكلمت الإجراءات الجديدة اللي راه جا بها القانون راح ينقص ويقلل من 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 تراكم هذه الملفات، استعمال وسطة، عدم الطعن بالنقب بالنسبة لبعض الملفات، هذه من الآليات اللي وجدتها المشرع اللي باش ما يكونش كثافة في الملفات، يعني تقلل من عبء الملفات على القاضي وعلى على المحكمة. هذه كثرة الملفات نابعة على أنه المواطنين الجزائريين أصبحوا يلجؤون إلى القضاء بكثرة بالنظر إلى ما كنا عليه في السابق، كانت القضايا قليلة والمواطنين حتى الآن بكري واش يقولوا بالدرجة، أنا ما نقدرش نشارع البيلك، يعني الدولة الآن تروح للمحاكم الإدارية متراكمة ملفات ضد الدولة ضد الإدارات ضد أي مؤسسة تابعة للدولة الجزائرية متراكمة كثيرا، وبالتالي هذا شيء صحي أكثر منه سلبي إيجابي بالنسبة للمواطنين. هنا هذا أسلوب حضاري في فصل في بعض القضايا.
سيد العيدوني، يعني نبقى في جانب يعني الجانب الأحكام القضائية اللي ربما هي التي توجه ربما وتخفف من الكثير من ظواهر الفساد، وأنتم سيد العيدوني تحدثتم في القبل قلتم أنه في اللغة العربية نتحدث عن قانون مكافحة الفساد أعم من يعني الفساد الأخلاقي. يا سيد العيدوني، يعني متفشي في الجزائر ربما قضايا تنامي الكثير من القضايا هو مرتبط أساسا بتفشي الفساد الأخلاقي، يعني تحدثت منذ قليل عن البيدوفيليا، هل يمكن اعتبار البيدوفيليا جريمة في حد ذاتها يعاقب عليها القانون؟ هل في من غير اعتداء جنسي؟
لا
من غير اعتداء، هل عندما تثبت إدانة شخص بالبيدوفيليا يحاكم؟
يعاقب عليه القانون، هذا سؤال الجواب، فعلا القانون يعاقب على هذه الأمور. احنا قانون تعنا فيه كلش، يعني كل أمر عندما نتكلم عن الجرائم الأخلاقية يعني هي تتراوح من مدينة إلى مدينة، ما يعتبر في العاصمة جريمة أخلاقية ممكن في مدينة أخرى لا يعتبر جريمة أخلاقية، فاهمين؟ وبالتالي شيء مضحك، يعني مضحك، ولكن ما نقدرش نقول أنه هذه الجريمة أو لا هذه الجريمة ما يعقبش عليها القانون، ولكن كل جريمة عندها السند القانوني نتاعها. ولكن أنا دائما نرجع للتربية والأخلاق، الناس ابتعدت عن الوازع الديني، راحت للعفن للتربية، سوء التربية اللي يقول لك مثل اقلب القدرة على فمها شباب امها. يعني لازم الام تقوم بالدور تاعها في لانه احنا ما يمكنش حنايا كرجال مثلا عندنا دورا سلطة أبوية نعمل هذه، لكن الأم هي المدرسة، هي اللي تربي ولادها، هي اللي تراعي ولادها وبناتها. إذن إذا كانت الأم ما قامتش بدورتها في المنزل وتراقب أبنائها والرقابة الأبوية على الأبناء والمدرسة وغير ذلك، ما المجتمع يزيد يتفشى، يزيد يروح للفساد والأخلاق. فساد الأخلاق جاي من نابع من هذا الشيء، كذلك كثرة المخدرات، كثرة إذن الناس ما ترقبش أبنائها حتى كيجوا للمنزل، ما يرقبهم لا في دراستهم ولا يجيب له مثلا يدخل عليه بمجموعة من الأموال مال يدخل عليه الابن، ما يرقبوش من جاب هذه الأموال، يفرح به ولا يمه تفرح به، كي اللي يفرحوا بابنائهم، ولكن هو مسروق ولا من عمل تجاري ممنوع غير مرخص به أو من عمل غير أخلاقي ولا ما تسقسي لا بنتها لا ولدها، وبالتالي فعلا نوقع في هذه الجرائم. ومن بعد عندما توقع الطمة الكبرى وتوصل للقضاء يبدأوا يتكلموا على القضاء وما قامش بدوره، وبالتالي هنا لازم نرجع دائما إلى التربية.
مالك زاجولي التلفزيون.
سيدي الفضيل، تكلمتم عن مصادر التنشئة هي المسجد، يعني كان الأسلوب تقريبا البغية هي وقائية، قبل أن تحدث الجريمة لابد توفير بعض الشروط، لكن بالنسبة للمجتمع يتعاطى أو يتعامل مع بعض القضايا في أحكامها على أساس المرونة، ظروف تجديد، خدمة المنفعة العامة، لكن لدى الأسر أو لدى الضحايا أو المتضررين من تلك الأفعال تؤول خطأ على أساس أن هناك تساهل قانوني مع المجرمين، إضافة إلى أننا نجد في بعض الأحكام في على مستوى المحاكم الابتدائية هناك بعض الأحكام حقيقة يشك في أمرها، فهنا هل توجد آليات رقابة على مستوى التقاضي في درجة ثانية أو بالنسبة الإداري في مجلس الدولة لمراقبة مدى تطبيق القانون بحذافره وعدم المرونة أو التساهل في تطبيق القانون بحذافره ليكون ردا للمجتمع على أساس أن القانون حين يطبق فالبغية هي الردع أو الحد من الجريمة؟
نعم، لا أنا عندما نتكلم على الأخلاق والفساد الأخلاق وكل شيء نهضر على المجتمع ككل بدون استثناء، نتكلم حتى على روحي كقاضي على نفسي، يعني نوجه كلام هذا تساؤل راني نتساءل مع المجتمع ونسأل نفسي كذلك. ولكن عندما الشيء اللي راك تقولوا انه الاحكام القضائيه على مستوى المحكمه تراقب من طرف المجلس في عندما الاستئناف اللي تشكل من ثلاث قضات، عندما القضات المجلس الاستئناف يعني عند الاستئناف المجلس ما يكونش تطبيق سليم للقانون، هاي محكمه النقد او المحكمه العليا المحكمه العليا تنقد هذا القرار وعلى أساس عدم التطبيق السليم أو خرق في القانون، خرقات جوهرية في القانون، وبالتالي هنا يرجع فيه فعلا أني مواطن عايش في الجزائر مانيش عايش برا، ولكن نسمع كما راك تكلم من مواطنين عندما يشوف يقول لك أودي الله وحقروني وشي اللي داروا وشي اللي هذه وما طبقوش قانون، لكن القاضي أمامه قانون. فعلا فيه بعض الأمور اللي توقع، لكن عندنا آليات لمراقبة الأعمال القضائية للقاضي، وعندنا آلية لمراقبة تصرفات القاضي وسلوكات القاضي. نحن عندنا مجلس تأديبي، عندنا مجلس أديبي اللي يرأسه الرئيس الأول المحكمة العليا، وفيه قضاة من جميع المستويات منتخبين من طرفنا احنا كقضاة، وست شخصيات معينها رئيس الجمهورية مشهود لهم بالكفاءة، أنا نشهد عليهم، هم أغلبيتهم وإن لم أقول كلهم من أساتذة الجامعيين عندهم أقدمية كبيرة، وبالتالي يعتبرون من المجتمع المدني. احنا عندنا مجتمع يراقبنا الداخل، يراقب أعمالنا تصرفاتنا سلوكاتنا، هذه تدخل سلوكات القاضي، هنا مراقبة من طرف هذه الآلية، وأعمال القضائية مراقبة من هيئة قضائية، ما يمكنش نجمع. إذا كان تحيزا من طرف القاضي لشخص ما، كنت تكلمت عليها في الاستقلال القاضي عن المتقاضين، إذا كان تحيزا هنا سيؤدي به إلى متابعة تأديبية، إن لم يكن هنالك متابعة جزائية. بالتالي هنا نقول أن آلية الرقابة موجودة ومنصوص عليها في القانون.
سيد جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة، شكرا جزيلا على حضوركم، وشكرا على كل هذه التوضيحات في فوروم الإذاعة. شكرا لزملائي عن القناة الدولية والتلفزيون والقناة الثانية، شكرا للحضور الكريم من الأسرة الإعلامية. تقبلوا في الختام تحيات الفريق التقني على الهندسة الصوتية حماد محمد وإسلام قاصب، كان في الإخراج معكم أحمد الشعيري، وهذه تحيات بريزة برزاق. ألتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم.